القرن السادس والسابع والثامن الهجري، اللي هي القرن الثاني عشر والثالث عشر الميلادي تقريبا، ممكن بعد نرجع للتواريخ، جاءوا الصليبيين من الغرب. في هذا الوقت كان التتار يتحركوا من الشرق، لأن التتار دخلوا سنة 656، يعني بيننا وبين دخول الصليبيين 70 سنة تقريبا. حركة التتار إنه كان طبعا وسط آسيا فيه الديانات البوذية والمغول والخبيثة بتاع وسط الصين. ولد لامرأة راعية، يبدو ولد لها ولد من الزنا، فزعمت لقومها أنها حملت من الشمس، فصدقوها وأخذوا المولود واعتبروه ابن الشمس، وكان هذا الملعون المولود اسمه جنكيز خان. فظهر جنكيز خان وكان في صفات الشياطين من وقت ما كان صغير، حتى أنه أول حملة عسكرية عمره 13 سنة، قاد مجموعة من العصابات والبشر وهجم استولى على مملكة عمره 13 سنة، فكان شيطان مريض. فجمع البشر وسوى جيش قام على اساس الحريق والنهب والدمار والبلاوي، واستطاع ان يفتح مدن كثيره في هذه المنطقه، ثم دخل وبدا زحفه باتجاه بلاد المسلمين، فوصل بغداد في سنه 600 ابنه، وصل بغداد هولاكو ابن جنكيز خان في سنه 656 هجري. سنه 656 هجري كان وضع العالم الاسلامي متفتت، حتى لما تدرس في تاريخ حملات الصليبيين ان شاء الله ناخذ شيء من التفصيل، انه في الامام ابن الجوزي الحفيد، حفيد ابن الجوزي المشهور، له خطبه مشهوره في المسجد الاموي في دمشق يخطب فيها بالناس، كانوا مسجلينها بعض الاخوه هنا في احد الاشرطه الاناشيد، خطبه يعني يقف شعر بدنك لما تسمع، مقطع صغير. لما جمع الناس خرجوا العلماء للامراء، طبعا الدوله تفتتت، ضعفت الخلافه فصار دول ممالك، ثم ضعفت ممالك فصار امير حلب وامير حمص وامير كل مدينه وكل قلعه وكل 20 شخص عندهم امير وعاملين دوله. فتفتتت ممالك الاسلام كما الحال الان. فذكر ابن كثير أن العلماء كانوا يخرجوا إلى المساجد ويحرضوا الناس على مجيء الصليبيين من فوق، والتتار قربوا يصلوا من هنا، والقصص التي تدور، ويحرضوا الناس على الجهاد، فالناس تأخذ في البكاء وتتأثر، فإذا خرجت من المسجد خرجوا للجوار والتجارة وكما يحصل الآن في المساجد، ويجمعوا من الناس التبرعات ويأخذوا فلوس، فما أحد يساعدهم، فجمعوا من القليل بعض المال وسألوا عن بقية أهل الخير من فرسان المسلمين، فسمعوا بأحد الأمراء فذهبوا فتشوا عنه شهرا في بادية الشام وهو في الصيف. طالع بالصيف قصور مثل هذول أمراء الخليج اللي جايين باكستان. طالع في الصيف فبحثوا عنه شهر وجمعوا له أموال المسلمين وقالوا له ما رأينا أفضل منك نعطيه هذا المال تسوي جيش حتى تواجه الصليبيين. كانوا نزلوا شمال سوريا، شمال غرب سوريا في تركيا. فأخذ المال قال لهم ترجعوا لي بعد شهر، فلما رجعوا بعد شهر ما قابلوا، فلما سألوا عليه وجدوا أنه بنى قصر في الصحراء من أجل يتابع الصيد في أموال الجهاد. هذه من الأشياء اللي ذكروها المؤرخين. فيعني هذا النجس اللي يحكم بلادنا الآن مش غريب، هو مر عدة مرات في التاريخ الإسلامي بهذه الصورة. فالشاهد إني الآن كان لاحق الصيد الآن لاحقين مارادونا ومايكل جاكسون وهذا والمباريات ونفس القصة. فأخذ الفلوس وصرفها. فبعد ذلك من التاريخ المذكور إنه هذا ابن الجوزي الحفيد خطب في أهل دمشق وأراد يأثر فيهم بتأثير يعني جيد. فخرج لهم قال لهم انه الجهاد حضر، وهل يرضيكم ان ينام اخوانكم على الجمر والنار وانتم في الوان الطعمه والجوار الى اخره. ثم قال لهم اذا ما تستطيعوا ما عندكم الغزو، هذه النساء اخرج من جيبه ضفائر، النساء قال لهم هذه والله ضفائر المخدرات، يعني ضفائر النساء في صدورهم لم تكن او في صدورهن لم تكن تراها عين الشمس، جعلوا منها اعنه للخيل وارسلوها لكم حتى تربطوا فيها الخيل، ما عندهم فلوس يعطوكم الا قصوا شعورا وجعلوها اعنه للخيل، فخذوا فشالا ورماها على المصلين، رمى شعور النساء على المصلين وقال لهم خذوها فاربطوا الخيل، فان لم تقدروا على الخيل فاجعلوها ذوائب لكم يا نساء يا رجالا بعمائم ولحى، قالوا يا نساء بعمائم ولحى، قالوا خذوا هذه الضفائر وخذوا المجامر والمكاحل، يعني روحوا اعملوا مكياج وخذوا هذه الشعور اعملوها ذوائب يا نساء بعمائم ولحى. ثم قال نيدي يا عمد المسجد وانقضي يا رجوم، يعني الله يخرب المسجد سوقكم، قال له نيدي يا عمد المسجد وانقضي يا رجوم، يعني يخفت المسجد علينا، لقد أضاع الرجال رجولته، يعني ما قال أضاع الناس دينهم، دينهم كانوا مضيعينه من فترة، ولكن قال له لقد أضاع الرجال رجولتهم، إيش باقي عليكم حتى تخرج. فتشوف يعني خطابات العلماء في تلك المرحلة كيف كان حالة الناس وكيف، فلذلك جاءهم السيل العارم. هذا السيل العارم جاء من الغرب ومن الشرق، زحفوا النصارى وأخذوا سواحل الشام. النصارى نزلوا أول مملكة اللي هي سموها إمارة الرها، يعني منطقة لواء السندرون،
هنا، ثم نزلوا واخذوا سواحل سوريا ولبنان وفلسطين الى دخول صحراء. هذه المنطقه اخذوها النصارى، وكانوا هذول يزحفوا الجماعه منهم. فهذول وصلوا، طبعا قام الجهاد هنا، احكي لكم عن شكل ان شاء الله في الحمله الصليبيه، انه قامت الدوله البنكيه، عماد الدين بنكي، ثم ابن نور الدين الشهيد بنكي، كمان من ملوك المسلمين الصالحين على الصومالي بفترته. ثم اصبح امتداد هذه الدوله البنكيه، امتدت اخذت وحدت سوريا، وحدت الممالك، ووصلت الى شمال العراق المفرد، ثم اخذت الاردن الى اطراف فلسطين، واصبحت بلاد الشام يحكمها الدوله البنكيه. والدوله البنكيه افرزت الدوله الايوبيه، والدوله الايوبيه افرزت دوله المماليك كما سنشرح. وهذه الدول الثلاثه البنكيه الايوبيه المملوكيه هي التي قادت القتال ضد الصليبيين، ثم ضد المماليك، ضد التتار. اما من الشرق فزحفوا التتار الى هنا، ودخلوا بغداد، وحاله الخلافه من الفساد ان الشيعه هم معظم وزراء البلاط، وكان وزير البلاط ابن العلقمي الشيعي المشهور اللي سلم مفاتيح بغداد وفتحها لهناك. واما الخليفه فيكفي ان تعلم من فساده انه اظن كان اسمه المستكفي في اظن اخر خلفاء بني العباس. فكان القتال يدور على اسوار بغداد مع التتار، فدخل، قال الراوي في التاريخ، دخل سهم الغرب من قصر من شباك القصر فقتل راقصه ترقص بين يدي الخليفه، فبكى عليها وامر بنسج ستور لا تخترقها السهام الخليفه. فحاله المملكه التتار جايين، ففتحت البلد وسقطت. فكان اول شيء اني اخذ ثلاثه من بنات الخليفه سرايا لاولاد هولاك، وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه. وذبح من العلماء ومن البشر ما يشيب له الولدان، ويكفي تقرا ابن كثير حتى تعجب بس تطمئن انه لسنا في اسوء حال الان، كان هناك الحال اسوء. وبعد ذلك حصلت نهضه، فهذا يبشر انه ممكن يحصل نهضه. فحكم من قضايا التتار ودخول بغداد، اول شيء قتل في بغداد 2000 خلال الاسبوع الاول، يعني كان مليونين نسمه. ورمي من الكتب في دجله فسود 3 ايام من الحبر، ثم رمي من الدم وذبح في بغداد حتى صار 3 ايام احمر، مشوا 3 ايام اسود وثلاث ايام احمر دجله من الذبح والحبر. وذكر ابن كثير روايات تعجب، المعقول البشر هكذا؟ يقول لك انه اخذ واحد من فرسان التتار 100 اسير من المسلمين، وقال اذبحكم، فدب في ين الراب، فجاء ياخذ سيفه فوجد سيفه غير موجود، فقال من تبكوا مكانكم حتى اتي، فراح جاب السيف ورجع، فوجد ما حملت ارجل من الرعب على الفرار، فذبحهم واحد واحد. واحد يذبحه وراح يجيب السكينه وهو طلع على المحل. وقصص عجيبه جدا تقرا في ابن كثير، معقول البشر وصلت الى هذا الهزال؟ ولكن كان دخلت فيهم الدنيا والتجاره والفلوس والجواري حتى اصلوا في هذا الحال. وبعد ذلك قال، ذكر من كثير، انه بعد ذلك رحلوا التتار الى الممالك الاخرى، فكانوا الناس قد هربوا من التتار في الاقبيه وفي القبور ودخلوا في الكهاريز الماء، فبقوا ايام حتى خرجوا منها وشكلهم اقرب من الاموات الى الاحياء، ودبت فيهم الامراض وبقيت الجثث، فخرج الطاعون بسبب كثره الموتى وهب على الشام، فمات من الطاعون اكثر من مات من الغزو. فهم؟ وبعد ذلك بدأوا أهل الشام يفروا من طرف لطرف، وكلما اقتربوا التتار يفر أمام نصر عليهم بالرعب، وأصبحت الناس تشير. وفي تلك المرحلة خرج الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، وأخذ ارتاح القصص في الفتاة وغيره، يثبت الناس، يثبت العسكر الشامي ويستدعي العسكر المصري، لأنه كانت ظهرت دولة المماليك، وصلت دولة المماليك في عصر. فهذا كان حال دولة بني العباس، وانتهى الموضوع في سنة 656 وسقطت الخلافة رسميا. 656 عدلوا، وبعدين في الحسابات تطلع تقريبا في القرن 11 الميلادي. نعم؟ الخلافة العباسية. نعم، الخلافة العباسية سقطت في سنة 605. الآن لنرجع، رجع إلى الأمويين العباسيين. إيش كان النظام الدولي في مرحلة الأمويين؟ النظام الدولي في مرحلة الأمويين إنه غرب أوروبا دول صليبية ليست على تماس حربي مع المسلمين، في شوية مشاكل بينه وبين مسلمين شمال إفريقيا ومسلمين الأندلس، وكان الجهاد قائم في الأندلس مع نصارى أوروبا. وأما نصارى بيزنطة فكانوا على قتال مع الأمويين في جزر البحر وفي مناطق الحدود. الأمويين كانوا، الآن أنا ما قلت لكم قضية النظام الدولي في المرحلة الأموية، فنرجع إليه بس مشان النظام الدولي. النظام الدولي أن المسلمين في المرحلة الأموية وصلوا يحاصروا القسطنطينيين من هنا، وفي الطرف الثاني فتحوا إلى وسط أوروبا. ففي وسط أوروبا بعدين كانت سقطت الروم وأصبحوا دولتين. نرجع للمراجع حتى نضبط التاريخ إن شاء الله في المقصود. فلما سقطوا بني أمية وقاموا بني العباس استمرت النظام الدولي نفس الشيء. أما العباسيين فأقاموا علاقات طيبة، مش طيبة يعني، علاقات سلمية وتجارية مع دول وسط أوروبا، وهناك مكاتبات ومراسلات بين شارلمان ملك فرنسا وهارون الرشيد، وهدايا متبادلة بين الطرفين، وكان في علاقة نظام دولي. أما العلاقة مع بيزنطة فكانت علاقة حرب، علاقة حرب في السهول، وكان الخط موجود في شمال بلاد الشام والعراق، واللي بده يروح رابط رابط في تلك المنطقة. وأما القتال في بلاد الترك فاستمر محافظة على الثغور في قتال ما كان يسمى قتال الترك، حتى أسلم معظم الترك وأصبحوا في قلب الإسلام، ونزل منهم السلاجقة. سلاجقة الترك في عقد بني العباس لازم نتكلم عنهم، لأن السلاجقة ولدوا الدولة العثمانية. السلاجقة نسبة إلى أبوهم سلجوق الأول هم من أتراك وسط آسيا، يعني مناطق تركستان الشرقية وتركستان الغربية، فشى فيهم الإسلام على طريقتهم، وكان حالتهم مثل حالة المسلمين وسط آسيا الآن، يعني إسلام وشوية بدع وشوية أصول قديمة، يعني ليس الإسلام الصافي الصحيح. ولكن لبعض المسلمين كانت مهمتهم أن يقاتلوا الروم، فكان معظم قتال الروم في النصف الثاني من دولة بني العباس على يد السلاجقة السلطان السلجوقي. فظهر من السلاجقة كمان في سنة 500 وكذا ملوك صالحين، منهم نذكر شخص واحد اسمه السلطان ألب أرسلان. السلطان ألب أرسلان من ملوك الأتراك المشهورين ومن السلاجقة، كان يقاتل، حتى سموه بالأول سلاجقة الترك ثم سموه سلاجقة الروم، وكان ساحة العمليات التاعن تركية اللي كانت تسمى الأناضول. كان القتال مرة يرجع هؤلاء، هو ملك بغداد عمليا، هو السلطان في خليفة شكلي، هذا قبل سقوط الخلافة، في خليفة شكلي، ولكن في سلطان عسكري هو اللي ماسك التاريخ، ماسك القوة العسكرية. فهذا ألب أرسلان كان في عهده أمبراطور الروم اسمه رومانوس. هذه محطات هكذا التاريخ تعطيك فكرة عن النظام الدولي، مثل غزوات الغزنوي، مثل غزوات ألب أرسلان. فهذه المنطقة شمال العراق، جزء تركيا من كردستان، كان اسمه منطقة الري، في الخرائط القديمة يسمى الري، يعني مناطق مروية في الأنهار كثيرة. فأرسل ألب أرسلان لرومانوس يعرض عليه الصلح والهدنة، أنه تقف الحرب. فأرسل رومانوس لألب أرسلان يقول له لا صلح إلا في الري. وفي أحد الكتاب المؤرخين العسكريين المعاصرين سوري اسمه بسام العسلي، له كتب جيدة، يعني يروي روايات التاريخ والغزوات بنفس إسلامي، فله كتاب اسمه دراسة عسكرية في 10 غزوات صليبية أو 10 حروب صليبية، منها معركة ألب أرسلان مع رومانوس التي سميت معركة ملاذ كرد. المنطقة التي حصلت فيها المعركة اسمها ملاذ كرد، ملاذ الأكراد. فالشاهد، هذا الكاتب بسام العسلي ممكن إذا وقعت على دراسته العسكرية تقرأه. وهناك الكاتب العراقي المشهور رحمه الله، توفي من سنة، الشيخ محمود شيد خطاب. محمود شيد خطاب له أيضا دراسات عسكرية مكتوبة بطريقة إسلامية. فألب أرسلان أرسل له في الهدنة فقال لا تلحى إلا في الري، وركب رومانوس قيل في 225,000 الجيش الرومي اللي جاء يأخذ شمال الخلافة. فخرج ألب أرسلان بالجيش، فلما وصل وشاف هذا الرقم العظيم من الجنود استشار شيخه فقال له اجعل المعركة يوم الجمعة وقت الصلاة، قال له اجعل المعركة يوم الجمعة وقت الصلاة حيث لأئمة المساجد يدعون للمجاهدين. ثم جمع الناس في موقع جميل جدا وأخذ تاجه، أخذ التاج ورماه في الأرض، تاجه تواضعا لله سبحانه وتعالى، وقال لهم ما ها هنا ملك يؤمر فيطاع، يعني ما أحد يطيعني بصفتي ملك بخوف إذا ما مشي معي بعاقبه، ما ها هنا ملك يؤمر فيطاع، من كان منكم قد بعث تجارة ينتظر عودتها فلا يخرج، ومن كان خطب امرأة لم يبني بها فلا يخرج، ومن كان اشترى أرض وعدد من أمور الدنيا ويريد يزرع ينتظر محصوله لا يخرج، فما يخرج معي إلا رجل يريد الجهاد. فالناس تهيبت اللقاء ورجعت وبقي معه 15,000. ففي هذه المعركة ذكر بسام العسلي خطة المعركة، كان خلاصتها أنه قال لهم نحن في هذا العدد ما نستطيع نعمل شيء إلا أني أحمل على خيمة رومانوس فاحملوا معي. فوقت وقت صلاة الجمعة وحمل على خيمة رومانوس في 15,000، يعني فبري داخل في الجيش. فلما دخل ما كان جاء العصر إلا كان أخذ رومانوس أسير، ونادوا الناس أنه ملك المسلمين أخذ رومانوس. فانهار الجيش وبدأوا يفروا في هضاب الأناضول، والمنطقة كلها جبلية، وتبعهم السلاجقة يقتلون في الجيش، فما وصل منه إلى حدود قسطنطينية إلا مئات، فني الجيش كله في تركيا. فأخذوا رومانوس وقال له تعال نكتب الصلح رومانوس، فقال له لا، أنت قلت لا صلح إلا في الري. فربطوا وسحبوا معه إلى الري، إلى المناطق بتاعه. ثم وضع عليهم شروط مثل الشروط لأن تدمر أسلحة الدمار الشامل، أن تخرب كل حصون الروم والقلاع في مناطق آسيا الصغرى ويقتصروا على المناطق البعيدة ولا يكون لهم تواجد، يعني اتفاقية عسكرية مذلة للروم. وقال له لا أقتلك حتى لا تكون عدد الملوك أن يقتل الملوك. فنادوا للإهانة قالوا نبيعه، فنادوا في الجيش من يشتري رومانوس، فما حد اشترى حتى جابوا راعي من رعاة السلاجقة قالوا له نبيعك إياه بكلب لرومانوس، فقال لا أشتريه، هذا ينبح وهذا لا ينبح، هذا مسجل في التاريخ. فربطوا لرومانوس وعمل له حرس من السلاجقة حتى ما يقتلوه، ورجعوا إلى حدود القسطنطينية، ركبوا بمركب وبعثوا إلى القسطنطينية. فاستقبلوا القساوسة والروم على المذبحة، بعثوا معه 200,000 مرجع ألف، فأخذوه فقطعوا عينيه وقطعوا أذنيه وتركوه في السجن حتى مات لرومانوس. فهذا من سلاطين المسلمين اللي قبل ما تسقط الخلافة كان ظهروا، هذا من بشرى الرسول عليه الصلاة والسلام إنه الله سبحانه وتعالى وعده إنه ما يفنى المسلمين بجيش يجتاحهم من الخارج. تجد ضعفوا ناس، قاموا ناس، خبطت هنا قامت هنا. في هذه المرحلة كان في ممالك إسلامية قوية كثيرة. ثم كما قلنا جاء التتار وزالت الخلافة الأموية وأصبحت السلاجقة يملكوا تركيا وشمال المنطقة، والغزنويين والأيوبيين والمماليك من بعدهم يملكوا الشام ومصر ودول في شمال إفريقيا. فسموا المؤرخين هذه المرحلة دول الطوائف، يعني كل طائفة تمسك ملك. هذه دول الطوائف سبقت مرحلة العثمانيين، دول الطوائف سبقت مرحلة العثمانيين. يعني نحن الآن صرنا في سنة 656 بتعبدلها إلى ذهاب طبعا التتار الصليبين، سنقف معهم وقفة تفصيلية. التتار زحفوا، كانت ذلك دولة زنكية أتكلم عنها بعدين، والدولة الأيوبية، وقامت دولة المماليك، فكان هناك ملك صالح من أوائل ملوك المماليك اسمه قطل. فهذا خرج إلى الشام وانتظر المماليك في جنوب الأردن في منطقة تسمى عين جالوت، انتظر التتار، وحصلت موقع هزم فيها التتار آخر هزيمة منكرة. وكان لصلاح هذا الرجل عاصر سلطان العلماء العز ناصر السلام، وكان هو الذي حرض معه المسلمين على القتال، وطلب منه فتوى أن يأخذ أموال المسلمين حتى يجاهد، فقال له لا أبيحك حتى تأخذ أموالك وأموال الأمراء. فجمع أموال الأمراء واستولى عليها غصبا بفتوى الشيخ، وجهز الجيش ثم بدأ يأخذ من أموال المسلمين. وكان من الخصص الجميلة اللي عمله اللي أرسل ملك التتار لقطب يهدد بتسليم مصر، وقال له نحن أخذنا الشام وجايين على مصر، فرحلوا عن مصر قبل ما نصل كما رحل اللي قبلكم من الشام. فلما بعث له 12 واحد من ضخام جسد طويلة عريضة من التتار حتى يرهب المسلمين، وبعنوا رسالة فدخلوا في القاهرة سلموا الرسالة ثم مشوا في الأسواق. فأجى قطز وسأل العلماء أن هؤلاء عرفوا مداخل القاهرة ومخارجها. بعدين وقع رهبة في نفوس المسلمين، كانوا يظنوا أن التتار ما يموتوا من الرعب، فطلب منهم فتوى بقطع رؤوس الرسل، مع أن الرسل لا تقتل، ولكن قالوا الحالة هي هكذا. فأجازوا فأخذ الرسل الجايين وقطع رأسهم وعلق رؤوسهم على أبواب القاهرة، وترك رسول واحد وكتب له في الرسالة بس فقط، كتب له من قطز أمير المسلمين إلى ملك التتار، كتب له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. وأعجبت في هذه الرواية حتى وضعت في إهداء كتاب التجربة السورية، في آخر الإهداء كتبت أنه نحن يجب أن نسعى لأن نرجع إلى حكامنا بجنود لا قبل لهم بها، فإن شاء الله تعالى. فالشاهد هي رواية جميلة ثبتها من حينها في وقتها، وحصلت موقعة عين جالوت وهزم التتار. إذا فتحت كتاب تجربة السورية تجده في الإهداء نهاية هذه الآية، حفظتها وأعجبتني من يوم هذه القصة. فالمهم هزم التتار وكانت نهاية التتار. وعلى سيرة التتار أمر يهمنا جدا حتى تعرفوا في تاريخ الإسلام، أن التتار بعدما انكسروا هنا واختلطوا بالمسلمين وكانوا جاءوا هم بلا دين بلا أديان، فشى فيهم الإسلام، جاءوا يغزوا بلاد الإسلام فغزاهم الإسلام. فكان لهولاكو 4 أولاد، 2 منهم، واحد منهم كان تسمى القبيلة الذهبية، دخلت في الإسلام. فأسلم نصف التتار وبقي نصف التتار على الوثنية. فالمسلمين التتار غزوا أولاد عمهم وإخوانهم الكفار، ففشى الإسلام في التتار، ووجهوا جهدهم بعد ذلك نحو وسط آسيا، فنشروا الإسلام في الصين. هم التتار نشروا الإسلام في الصين وصعدوا إلى منطقة تتارستان اللي موجودة في الاتحاد السوفيتي، وبنوا ممالك إسلامية. ومن الأشياء العجيبة اللي عرفتها مؤخرا إن شاء الله لما نتكلم عن قضية ذكرت لكم في الإعلان أنه في محاضرات عن وسط آسيا وأهمية القصص في التتار، لما خرجوا فتحوا هذه الممالك وأدخلوا الإسلام إلى بالسين وحكموا بالسين فترة، وكان هناك ملوك مسلمين أدخلوا الإسلام طبعا الآن في الصين في أكثر من 140 مليون صيني، منهم 40 في تركستان و100 موزعين في مسلمين مسلمين. هؤلاء من أحفاد التتار الفتح الأول. التتار صعدوا شمالا، ومما نجهله وعرفته مؤخرا أنه عملوا ممالك كان منها مملكة قازان على بعد 200 كيلو من مصر حاليا، ممالك إسلامية، وصعدوا إلى مناطق القطب ووصلوا إلى القطب الشمالي وحكموا كل المنطقة التي تسمى سيبيريا. والغريب في القصة الجميل أنه سيبيريا أصل تسمية سيبيريا أنه أحد ملوك التتار المسلمين اسمه صابر عمر عاصمة له سماها الصابرية، فترجمت الصابرية في لغة اللاتين إلى صيبيرية فصارت سيبيريا. وأصل سيبيريا هي الصابرية، مملكة صابر المسلم التتارية التي وصلت إلى القطب الشمالي وإلى حدود كوريا التي تسمى في خرائط المسلمين بلاد يأجوج ومأجوج. كوريا وهذه المناطق تسمى بلاد يأجوج ومأجوج. وسمعت أنه الآن في قبائل صينية موجودة حاليا اسمها يأجوج ومأجوج، ما تأكدت من الخبر. ذكرت إحدى الصحف أنه في قبائل هنا في منطقة كوريا اسمها يأجوج ومأجوج. فالشاهد في الموضوع أن هذه المنطقة حكمها الإسلام، فجاءوا هم رجعوا هنا ثم رجعوا بالإسلام، فأصبحت آسيا كلها إسلام، كل آسيا. وهذا على يد التتار والمروز، دخل الإسلام كل آسيا. ولذلك إن شاء الله لما أقرأ لكم بالإحصائيات أن الجمهوريات وسط آسيا هم الإسلام فيها 80 إلى 90 في المئة، بس جمهوريات الاتحاد السوفيتي كلها نسبة الإسلام فيها إلى الآن ما بين 25 إلى 56% مسلمين. حتى جورجيا، حتى كييف، حتى في أوكرانيا، جمهورية هذه بتبقى نسبة المسلمين إلى يومنا هذا. ولذلك ميراثنا الحقيقي، وهذا تكلم عليه في محاضرة وسط آسيا، يجب أن نرث الاتحاد السوفيتي عسكريا ثم نقاتل في إيران. هذا أسلحته ومفاعلاته النووية، وكل باقي هنا ما في إلا صاحب متروك مثل لواء الصواريخ. تطلع تمشي الآن لواء الصواريخ 60-70 صاروخ سام 7 مرمي في تحت الشمس، مرمي تحت الشمس، ما حد عارف ازاي ماشي. أنا مدمر عجلة الكمبيوتر وقواعد الأطلاق 5 إلى الآخر. نعم؟
5-6
سام 6 مش الصغير 7، الصغير كبير في 7، سام 6 طويل فوق 8 متر، سام 6 يعني سام 7 خفيف فوق مثل الأرض. هذا سام 6 طويل موجود هنا، ممكن إذا تمشيت تشوفه. فالشاهد في الموضوع أن هذه المنطقة تتار بعد ما دخلوا ورجعوا، وفشل إسلام في هذه المنطقة. قال أن الأتراك، أتراك وسط آسيا، منهم من عبيدهم اللي أخذوه للمسلمين وانباعوا راحوا إلى مصر، قامت هم كانوا عبيد الأيوبيين، فقامت دولة المماليك، ودولة المماليك ملوك أتراك. فلاحظ أن الملك التركي بدأ من أواسط الدولة العباسية إلى آخر المماليك، يعني الأتراك يحكموا من تاريخ الإسلام 700 سنة. الأتراك حملوا لواء الإسلام والجهاد والحكم 700 سنة من تاريخ المسلمين. هو 1400 سنة، عندك 700 سنة تركية، 200 في دول الطوائف، و500 في دولة العثمانية. طيب، زالت الدولة وبدأت الطوائف، وجاءوا التتار وراحوا التتار، وإجوا الأيوبيين. هاي الأيوبيين والمماليك والزنكيين ما راح أحكي لهم لأنه سيمروا في الحملات الصليبية. المهم وصلنا إلى دولة المماليك، وأصبحنا في سن 1400 ميلادي. في سنة 1400 أو 1300 وكذا ميلادي كانوا السلاجقة انقسموا إلى ممالك وبطون، وظهر ثلاث قبائل سلجوقية في تركيا، والدنيا العربية الإسلامية كلها مفككة جدا. الصليبين كانوا راحوا من أجلهم، آخر شيء أجلهم المماليك، وجلت آخر مملكة صليبية إمارة عكا في زمن الظاهر ببرس الذي عاصر الإمام النووي. الظاهر ببرس الذي عاصر الإمام النووي، حتى تعرف ما أنه كان ملك مجاهد عديد، ما نزل من على فرسه 27 سنة غزو. الظاهر ببرس 27 سنة غزو، تقرأ في تاريخه هذا الملك الذي ما أخذ إجازة عسكرية، رايح جاي من الشام لمصر للإمارات حتى طلع الصليبين، ومع ذلك كان ما عجبه للإمام النووي للأمة تبعه أنه يجد الظالم جاهل، ما عجبه، حتى أرسل له مرة، هي من محنة الإمام النووي، أرسل له يريد أن يأخذ منه نفس مشكلة خبز، يأخذ فلوس التجار حتى يجهز الجيش. فإيش قال الإمام النووي؟ قال له جئتنا مملوكا عبدا لا تملك شيء، واليوم لديك 1000 عبد، لكل عبد 1000 فرس وسرجها من الزهر مرصع بالجوهر، وعندك كذا جارية، لكل جارية حق من الجوهر، يعني صحن مليان جوهر، فلما تخرج أموالك هذه أنا أفتيك بأخذ أموال المسلمين للجهاد. فغضب منه وقال له أخرج من دمشق. فخرج إلى نينوى مدينته النووي إلى نوى أفضل إلى نوى مدينة النووي في جنوب الشام. فخرج العلماء للظاهر ببرش قالوا له لازم ترجعوا، قالوا له لازم ترجعوا لهذا الرجل. فقال لهم خلص روحوا رجعوا واستردوه. فلما رجعوا قال لهم أخرجني منها والله لا أدخل دمشق والظاهر فيها، لا أدخل دمشق والظاهر فيها. فأقسم ما يظهر لنفسه، فضر الله قسمه ومات الملك الظاهر ودخل النووي دمشق. توفي الملك الظاهر بعد كلام النووي هذا بأسبوعين ثلاثة، ودخل الإمام النووي دمشق. فهؤلاء من الملوك الصالحين المجاهدين، ولكنهم ما كانوا على الصراط الصحيح وكان فيهم جهل، فالعلماء ما غفروا لهم ذلك. فالشاهد في الموضوع نرجع إلى وين؟ إلى أن السلاجقة انقسموا ثلاث أسر وأسرتين تطاحنوا، فكانت الأسرة الثالثة واحد مخ نظيف اسمه عثمان، استناهم حتى انتظر حتى فرطوا بعض، فعاد على القبيلة المنتصرة فسحقها وأخذ ملك السلاجقة واسمه عثمان، وأصبح الملك في أولاده أولاد عثمان، فأصبحوا آل عثمان وقامت الدولة العثمانية. وكان ذلك في أواخر القرن الرابع عشر. اتخذ أولاد عثمان لأنفسهم عاصمة في شمال تركيا قريب اسطنبول في القسم الآسيوي اللي كان يتوح في اسطنبول وما حوله، بيعرف المدينة اسمها بورصة. ضرب الزلزال هذا الشهر الماضي في جملة ما ضرب، زلزال عظيم جدا لحصل. بورصة تقع هنا، هذه اسطنبول هنا بورصة. فلهم مسجد بنوه في زمان زرته جميل جدا، وفي آثار البناء الشرقي بتاع التتار وهذه العقليات بتاع وسط آسيا يشبه المساجد القديمة هنا. فبنى مسجد وأقام حكمه في بورصة، ووضع نصب عينيه جهاد الروم مثل أجساد السلاجقة. فجاهد الروم، ثم جاء حفيده اللي ابن حفيده الثالث أو الرابع السلطان محمد الفاتح. السلطان محمد الفاتح غزا القسطنطينية، وكان من قدر الله سبحانه وتعالى أن تكون على يده، لأنه غزا القسطنطينية من أيام الصحابة فالأمويين، فكل الملوك غزوا حاولوا معه، حتى القسطنطينية غزوها الروس وغزوها القبائل وغزوها الفرنجي، ما حد استطاع يدخل لشدة ما هي حصينة من طرف البحر. القسطنطينية شريط ساحلي، نجد قلم يكتب ويكون جيد. القسطنطينية شريط ساحلي، هذا الشاطئ الآسيوي هكذا، في هنا شاطئ هكذا، هذا البحر مرمرة وهنا اسطنبول، وهذا البحر الأسود، هذا البحر الأسود. هذه اسطنبول في خليج من خلفها خلجان علينا يدخل خلف القسطنطينية في البحر، وفي أنهار هنا وفي خلجان كثيرة جدا. فكان خلاصة فتح القسطنطينية أن العثمانيين سبب انتصاراتهم أن طوروا سلاح المدافع، وأوجدوا مدافع يرموا فيها القسطنطينية من المضيف 1600 متر. هذا المضيف في جسر هنا 1600 متر، جسر اسطنبول. هذا الألف وتسعمائة متر رموه العثمانيين من الشاطئ بمدفعية زلة القنبلة 3400 كيلو. فطوروا أسلحة الآن موجودة في المتاحف حربية ضخمة جدا جدا، يعني ترمي كرة ممكن قطر مصر ضخمة جدا جدا. فطوروا سلاح المدفعية وضربوا الساحل. كانت المدينة حاطينة جدا، في هنا جزر وفي سلاسل حاطين الروم رابطين بالجزر وقاطعين الملاحة، لما يريدوا يقطعوا لما يريدوا يفتحوا السلسلة، قطر السلسلة الحديدة 25، السلسلة قطرة 25 سنتيمتر الحلقة، يعني فولاد كله الروم حضارتهم كلها مركزهم. وجاءوا هذا 2000 سنة عمرت القسطنطينية من 500 قبل الميلاد إلى حضارة الروم إلى 1450، 2000 سنة. فراح محمد الفاتح خطب له كمان، الله فتح عليه بفرصة عجيبة جدا. فنشوف الأولين ما كانوا يعني بسيطين مثل العلوم العسكرية. راح جايب في الليل سفن عبرت من هنا في البحر الأسود ونزلت هنا على الشاطئ، بيعرف إنه في خلف القسطنطينية في خليج، بس هو ما بيصل الخليج إلا في اليابسة، بده ينزل سفنه في الخليج، كيف بده يعبر اليابسة؟ فحمل سفن جذوع الأشجار، وحمل سفن شحم الحيوانات، وأخذ معه نار، وتحت الليل نزلوا في المنطقة البرية ورصفوا الأشجار على الأرض من اليابسة إلى الخليج في ظهر القسطنطينية، وصبوا عليها الشحم المحمي، وزحلقوا السفن الأسطول كله فوق الشجر ونزل في الخليج خلف القسطنطينية. وهي شايل المدافع المصايب هذه، وحشد كل الجيش هنا يرمي حتى أوحالا أن الهزوم من البحر، فحشد الروم كل قوات هنا، فهو صبح الفجر وأجى السفن في الخليج في ظهر القسطنطينية. ظهر القسطنطينية الأسوار منخفضة ليست مثل أسوار البحر. فتقبوا القسطنطينية من الخلف في منطقة إلى الآن موجود مكان الفتح، تركيز السور مهدم مثل ما كان ومرصين المناطق الأخرى، في منطقة فيها محطة باصات اسطنبول اسمها توب كويس.
في منطقة التركوي من هناك دخل محمد الفاتح. ودخل محمد الفاتح فدخل مباشرة من جملة ما دخل إلى كنيسة آيا صوفيا أكبر كرينوس النصارى وحولها إلى مسجد، وجعلوا النصارى كيف خطوه ورصد فأرضاهم ثاني يوم ودفعهم ثمنه. دفعهم ثمنه ورفع عليها 4 مآذن وأصبحت مسجد آيا صوفيا المقابل لمسجد السلطان أحمد ذو المآذن الستة في اسطنبول. فهذا السلطان محمد الفاتح كنت أذكر لك شغلي. المهم في قضية مهمة أنه لما سقطت القسطنطيني كان علماء النصارى مجتمعين، علماء النصارى البيزنطيين مجتمعين في الكنيسة يتناقشوا في ألوهية المسيح، هل هو واحد ولا ثلاثة ولا اثنين ولا كيف الفقه تبعه. فلاحظ أنه من خصائص الأمم المنهدمة أنه وهي تفقد حصونة وهي تدك وتفقد علماء مشغولين بالتفاسير. الآن أمة الإسلام شوف إيش الأبحاث اللي دايرة في المجلات العلمية. شوف أنت مجلة المسلمون والفتاوى والأسئلة اللي تطرح على هيئة كبار العلماء. حال من السخف، وهذا اللي يطور حاله مع مرته الآخر بلاوي وفقه. وتصور قضية أبونا آدم، هل هو أبونا أو نبينا؟ كتب رجل لبناني كتاب أن أبونا آدم هو أبونا وليس نبينا، وأنه ليس له رسالة وليس نبي، وأن النبوات بدأت من نوح. وهذا ليس صحيح. وردوا عليه العلماء كفروه. وردوا عليهم علماء واصبحت مساجدات في الصحف اخذت ما ادري كم شهر اشترك في البوك علماء كثير انه ابونا ولا نبينا. صوروا فلسطين والامه والقدس والحملات والبترول والعالم بتناقش في ابونا وفي نبينا. فلاحظت ان الامم لما تنهار سميت جدل الجدل البيزنطي، حتى لما يشكوا حق الفاضي يقولوا جدل بيزنطي. الجدل البيزنطي هو جدل النصارى في الوهيه المسيح. دولتهم تسقط وعلمائهم قاعدين في الحكي الفاضي. تصور أمة منحطة منحلة الآن. قرأت في مجلة المسلمون رجل يسأل هل يجوز للمرأة المسلمة المسلمة أن تضرب بطنة حتى تجهض وليدها من زنا الصلب؟ فهمت؟ جدرك بالسؤال الفضائح على الجرائد. المرأة المسلمة حملت من اغتصاب الصلب، فهل يجوز تضرب بطنة حتى يسقط؟ إيش الأمة هذه؟ إيش الأمة وإيش هذه الجرائد وإيش الفقه وإيش العلماء وإيش الحال اللي وصلها؟ فهذا من خصائص الأمم المهزومة. واقرأ كل أبواب أنت تسأل وابن عثيمين يجيب، وشوف طبيعة الأسئلة وما يهم الأمة. واقرأ في نفس الفتاوى اللي مطروحة على الشيخ الألباني، اقرأ فيها الذي يقول لازم على عرب فلسطين يهاجروا من دار الإسلام من دار الكفر في فلسطين الآن يحكموا اليهود إلى دار الإسلام عند الملك حسين. فالأمم لما تنهار تنهار كليا. الأمم لما تنهار تنهار كليا، ينهار الفقه، ينهار الوضع العسكري، تنهار الأخلاق، تنهار الرجولة، تنهار المروءة، تنهار النظافة، تنهار القذارة. تصبح أمة منهارة حتى موعد ما تستطيع تضبطه مع خيار الناس، لأن الناس في حالة انهيار. فالقضية بحاجة إلى نهضة وإصلاح على كل الأصعدة. في حالة انهيار، في حالة انهيار في الأمة، حتى في انهيار في الفسوخ والعصيان. شكل الغناء أيام آبائنا في شعر أحمد شوقي، شكل الغناء الآن وكلماته يا شبشب الهنا يا ريتني أكون أنا. حتى كل شيء منها، حتى الغناء منها، حتى الشعر منهار، حتى الفسوق منهار، كل شيء منهار. أمة تنهار على كل الأصعدة. فهم؟ فالشاهد هذه أمة لما هذا وأمطرت لؤلؤا من نبلة فتقت وردا وعضت على العناب بالبرد، هذا كان حال الفسوق. وصار في الآخر اللي قلت لك عليه. فهمت؟ واحد بده يصير شيء. الله منك. فالشاهد في الموضوع ذكرني في حالة الانهيار، الانهيار انهيار البيزنطيين، سقطت الدولة وعم يتفلسفوا في المسيح، هو واحد ولا ثلاثة ولا كيف شكلهم؟ عليه السلام كبرت كلمة تخرج من أفواههم أن يقولون إلا كذبا. المهم قامت دولة بني عثمان ودخلوا القسطنطينيين. هذا الحدث حدث مهم جدا جدا. قربنا الآن من تاريخ نسل بصيفي شوية من التفصيل. هذا كان في سنة 1452 ميلادي. طيب حبوا نوقف وين وصلنا؟ نوقف عند بني عثمان. قلتوا فبدأت الدولة العثمانية عمليا نهضتها من فتح القسطنطينية 1452. كان الوضع الدولي انقلب رأسا على عقب بسبب هذه القضية. في سنة 1452 فتحت القسطنطينية. خلال هذه الحقبة 1492 اكتشفت أمريكا
1492 نفس السنة سقطت غرناطة وأجل المسلمون عن أوروبا نهائيا، ودخلوا المسلمين في محاكم التفتيش، وبقوا من 1452 إلى 1550 مئة سنة في رؤوس الجبال حول غرناطة ينتظروا أنه أحد ينجدهم، ما أحد جاءوا وذبحوا عن آخرهم أو أجبروا على الدخول في النصرانية، ومسح الإسلام من إسبانيا فالشاهد في الموضوع مما يذكر من سيئات الدولة العثمانية أنه هذه المئة سنة كانوا العثمانيين من 1452 إلى 1552 في أوج عزهم العسكري ومولك البحر المتوسط، وما أنجدوا مسلمين الأندلس. لماذا ما أنجدوا مسلمين الأندلس؟ غيرة من أن يقوم دولة أخرى للمسلم. وحتى عملوا عملية مصيبة أخرى، أنه كان قام دولة، هذا شوف من صراع الملك رغم المجد رغم لكن تذكر في التاريخ، قام دولة للمسلمين في أفغانستان، وكان الملك فيما أذكر اسمه من المتوافقات العديدة اسمه أحمد شاه مسعود، وأقام دولة إسلامية سنية فمسح إيران وأنهى مذهب الشيعة والدولة الصفوية ووصل إلى حدود العراق، وأقام دولة سنية وكنا خلصنا من مشكلة الشيعة. الأفغان احتلوا معظم إيران وشمال إيران. فالعثمانيين لما شافوا هذا يهددهم وأنه أصبح دولة مملكة في وسط آسيا لتكون دولة أخرى سنية، فراحوا دعموا الشيعة وأخذوا إسماعيل الصفوي وأمدوه بسلاح عثماني وأقاموا دولة شيعية حاجزة بينهم وبين الدولة السنية في أفغانستان. فلما ضعف حال هؤلاء أصبح هذا الإسفين الشيعي في خصرة العثمانيين إلى الآخر، ومن تهم من مشاكله وأصبحوا يحاربوا الدولة العثمانية، ولكن كان رتخ المذهب الشيعي في إيران. فهمت؟ هذا من القضايا. القضايا الأخرى أنه فر المسلمون من غرناطة إلى جبال جميلة جدا الآن اسمها جبال البخارة، وأظن أنه أصل اسمها جبال بخارة، وهي سلسلة طول غرناطة، وبقوا فيها يقطعوا الطريق ويمارسوا حرب عصابات 100 سنة، ويرسلوا لأهل المغرب ويرسلوا للعثمانيين يا جماعة الحقونا نحن في الجبال جنب غرناطة وممكن نرجع، ولكن ما أنجدهم أحد. نتكلم في الحملات الصليبية على سقوط غرناطة بعد. المهم كان بداية التاريخ الحديث، المؤرخون يؤرخون للعصور القديمة ثم العصور الوسطى للقرن 11 الثاني عشر عصور الظلام تاع أوروبا، ثم يؤرخوا لبداية العصور الحديثة ب 1452 سقوط القسطنطينية سقوط غرناطة اكتشاف أمريكا قلب التاريخ. وفي قلبة أخرى للتاريخ اللي هي بنفصل فيها ونحدثكم عنها سنة 1990 أيضا قلب التاريخ وبدأ النظام العالمي الجديد، انتهت العصور الحديثة اللي بدأت سنة 1452 انتهت في سنة 1990 وقام نظام عالمي جديد. هذا نتحدث عنه وهو لب الموضوع، كل هذه المقدمة حتى تستطيعوا تستوعبوا مقومات وكيف نشأ النظام العالمي الجديد. النظام العالمي الجديد عمليا بدأت جذوره فعلا، طبعا الجذور القديمة في موقع مؤتمر، ولكن الجذور فعليا من صراع العثمانيين مع الأوروبيين. زال الروم، سقطت بيزنطة، زال الروم وسقطت بيزنطة، وانتقلت الحضارة الرومانية كلها وتوزعت في ممالك أوروبا، ونشأت الدول القومية ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، نشأت الدول الأوروبية. وكان من أسباب نهضتها ما يلي، أظن كتبت هنا بعض الفقرات، من أسباب نهضة لحظة هنا من أسباب نهضة النهضة الأوروبية، أولا التماس بحضارة الإسلام. الحروب الصليبية التي سنتكلم عنها أسفرت عن أن الصليبين اكتشفوا نفس الحيوانات بسبب زيارتهم. إن تصور أوروبا ما كان فيها حمامات ولا يعرفوا الحمام ولا يعرفوا الغسل، ما بيعرف. هذا إلى عهد قريب، البيوت اللي أنا زرتها في أوروبا فرنسا وإسبانيا اللي بناء أكثر من 50 سنة ما فيها حمام ولا خلاء، فأمة متخلفة جدا. فلما راحوا إلى بلاد الإسلام وشافوا الحضارة وشافوا البناء وشافوا العمران وشافوا كل شيء، نقلوا هذه الحضارة والكتب والترجمات إلى أوروبا، لأنه عدت فترة تهادنت الممالك الصليبية مع المسلمين، فصار تجارة وزيارة وروحة وجية، فأخذوا حضارة ورجعوا فيها للمجر. الأمر الثاني، لما سقطت غرناطة مكاتب غرناطة ومكاتب الأندلس شيء غريب عجيب. في مدينة اسمها الأسكوريال قرب مدريد، زرت عدة مرات، هي مصيف جميل، فيها الآن 50,000 مخطوطة باللغة العربية، هي أكبر مجمع مخطوطات في العالم، مجمع الأسكوريال، 50,000 مخطوطة باللغة العربية في كل أنواع العلوم اللي تخطر على بالك. هذا غير كامبريدج وغير أمستردام وغير مجمعات المخطوطات في الزمن. هذه الحضارة اللي خرجت أخذوا الكتب وترجموها، وأخذوا كثير من علوم العرب وتركوها. وهناك مخطوطات مسودة بالزفت الأسود فيها نظريات علمية تركوها ونسبوها إلى علماء أوروبيين، وهي أصلا موجودة ولكن نسبها، منها اكتشاف الجاذبية الأرضية بتاع نيوتن، أصلا مكتشفين المسلمين وسرق نيوتن. منها ديكارت سرق عدة معادلات في الرياضيات. منها الدورة الدموية واكتشاف الطب والتشريح، سرقوها ونسبوها إلى علماء من عنده. منها اللي بيعرف في الرياضيات في شيء اسمه ثنائي حد نيوتن في الرياضيات، إذا بعضكم يعرف الرياضيات، ألف مربع زائد ألف زائد باء مربع، ألف زائد باء بين قوسين مربع تساوي ألف مربع زائد اثنين ألف باء زائد باء مربع، معادلة رياضية. فالآن مشهورة في كتب الرياضيات باسم ثنائي حد نيوتن. وأنا أذكر لما درسنا مدرس الرياضيات في البكالوريا، هو كان عالم مخطوطات غير كونه أستاذ رياضيات، كتب ثنائي حد الكرجي وحط نيوتن وشطب عليه وقال لنا هذه موجودة في مخطوطات موجودة الآن في بريطانيا، والعالم الكرجي من علماء المرحلة العباسية هو اللي كتبه، وهم اخترعوا اللوغاريتم واخترعوا الاستطلاب بتاع البحارة واخترعوا معظم المخترعات وصول المخترعات الحديث والكيمياء وجابر الحي وإلى آخره كله. فهذا كله وين صفة؟ صفة عند النصارى. كانوا ملوك أوروبا يرسلوا أولادهم للدراسة في قرطبة في جامعات قرطبة، نتكلم إن شاء الله عن نبذة عن الأندلس لما نحكي في العمليات الصليبية. فهذا كله آل إلى النصارى من الشرق ومن الغرب، فكان من أسباب الحضارة. الذي كمل الحضارة كانت بيزنطة والقسطنطينية كمان قلعة للعلماء، قلعة للعلماء. فلما انهارت وين فروا العلماء؟ فروا إلى أوروبا، فصار سباق عند ملوك أوروبا وأمراء أوروبا مين حيشتري كتب أكثر من كتب الروم اللي خرجت من بيزنطة، ومين حياخد علماء أكثر. بالضبط لما فر علماء الألمان بتاع هتلر إيش صار فيهم؟ اشتريت فرنسا وانجلترا والمانيا العلماء الذرة والعلماء الالمان، مين اشتراهم؟ اشتروهم الدول الاوروبية روسيا وامريكا، فصاروا دول عظمى وهم علماء المان. فعلماء بيزنطة ذهبوا الى اوروبا ودخلوا في الممالك الاوروبية، فسبب هذا نهضة اوروبا، لذلك سموها العصور الحديثة، نهاية العصور الوسطى في سنة 1452. السبب الرابع للتقدم الاوروبي هو ثورة الشعوب على الملوك والكنيسة. فعلا الملوك والبابا حجموا عقول الناس، حتى كان ممنوع البحث العلمي بفتاوى من البابا، اللي هذا تعرفوا الصراع بين جاريلو والبابا مشان كروية الأرض، وقتل من أجل يقول بكروية الأرض. فكل العلوم التجريبية الحديثة والكيمياء والأخلي كانت ممنوعة بأمر البابا، وكانت بعض العلوم محصورة على الكنيسة، واللي بيدرس بيدرس اللاهوت في الكنيسة، واللي خارج الكنيسة جهل. فالثورة على البابا وعلى الكنيسة بدأت مبادئ الديمقراطية، ظهرت في بريطانيا ودخل وأصبح هناك برلمان من القرن الخامس عشر 1500 وكذا، بدأت الديمقراطية في بريطانيا. تطور ذلك إلى قيام الثورة الفرنسية في 1760 ولا 40 1700 وكذا، الثورة الفرنسية، فبدأوا يسقطوا الملوك وتأخذ الشعوب حريتها في البحث وفي الحضارة وفي التطور، وتجاوزوا هذه المسألة. من الأمور التي طورت في أوروبا وكانت سبب في سيطرة اليهود ظهور أفكار مارتن لوثر والتجديد الديني وظهور مذهب البروتستانت في ألمانيا. ظهر مذهب البروتستانت كنتيجة من نتائج الثورة على الفاتيكان، فأصبح هناك مذهب قوي أفكاره متحررة، أفكاره متحررة ومقتبس كثير منها من عقائد الإسلام، مثل إباحة الطلاق، مثل إباحة أشياء كثيرة، وإباحة الزواج للخصوص، الكاثوليك ما يتزوجوا علنا. فالشاهد أن تطور الدين المسيحي بهذه الصورة، ولكن من النكبات التي حصلت أن البروتستانت هو دين مسيحي يهودي، دخل فيه كثير من مبادئ اليهود. ومن الأشياء اللي لازم تفهموها أن المذهب البروتستانتي خرج من ألمانيا واستقر أين؟ في بريطانيا وأمريكا، ولذلك حكم بريطانيا وأمريكا اليهود، ولذلك المذهب البروتستانتي هو الذي ينادي في معركة هرمزدون والقتال بين المهدي وملك النصارى وملك اليهود في فلسطين، وهم اللي تبنوا صراع الحضارات وتركوا الحقد الصليبي اليهودي الآن في لندن وواشنطن. بسبب إيش؟ بسبب الدين البروتستانتي. هذه من الأشياء اللي لازم تعرفوها. فهذا كان من أسباب نهضة أوروبا. الآن من الأسباب اللي سببت نهضة أوروبا أنه اكتشاف أمريكا ذهاب الأوروبيين. طبعا في ناس فروا من الكنيسة وفي ناس فروا من الملوك. عادة الثوار الرجل الثوري يكون إنسان ذكي ومنتج، ما عجب الوضع فأخذ السلاح وحارب العرب. حتى المجرمين يكونوا أذكياء نوابل، حتى الحراميين. فكل المجرمين والرحالة والأذكياء وأصحاب المغامرات طفشوا من أوروبا مع الكشوف الجغرافية لون إلى أمريكا، وبدأوا بإبادة الأجناس البشرية الموجودة هناك، واستيطرت العرق الأبيض وأخرجت الأرض كنوزها لهؤلاء الرحالة اللي أرجعوها لوين في النهاية؟
إلى أوروبا فأصبح حالي من الغنى وأصبحت خطوط التجارة هنا، وراح طلع واحد اسمه ماجلان ثم كريستوف كولومبوس ثم غيره من الرحالة أرادوا أن يخترعوا يكتشفوا أمريكا ويصلوا إلى الهند من الطرف. طبعا اكتشف ثبتت كروية الأرض، قالوا نخرج من هنا، ما كانوا يظنوا في الأرض، هي اكتشفت ونسيوها. خرجوا من هنا يلفوا الأرض حتى يصلوا إلى الهند من الطرف الآخر. لماذا كان وراء هذه الكشوف حقد صليبي؟ قالوا نحن الآن طريق الحرير يمر على المسلمين ويدفع ضرائب، طريق التوابل يمر من البحر الأحمر ويدفع ضرائب، العالم الإسلامي يعيش على خطوط التجارة بين الشرق والغرب وحقوق الترانزيت، فقالوا لازم نصل للطرف الثاني ونحن من المسلمين من هذه العائلة. فهو رايح من هنا اكتشف أمريكا، فكان سبب خيرات كثيرة لأوروبا، والذي أشرف على الكشوف أن تكون كشوف عسكرية جغرافية علمية تبشيرية نصرانية هو البابا. كانت هناك الدول بحرية، وقلت لكم كل دولة معاصرة قوية لها أسطول قوي، فكان هناك الأسطول الإنجليزي والأسطول الفرنسي والأسطول الإسباني والأسطول البرتغالي، وهناك أساطير الأسطول الهولندي والأساطير الأخرى. فالبابا أعطى حق التبشير والتنصير فيما وراء الخط طول ما دركام إلى إسبانيا والبرتغال، فبدأت حركة الكشوف وتنصير الناس. أبادوا الأجناس البشرية اللي هنا، عملوا فضائع في أمريكا لا يقاس بها الفضائع اللي هو في المسلمين، أعظم بكثير جدا. ما فعلوه في القارة الأمريكية أعظم بكثير جدا، وهناك الآن حركات كثيرة في أمريكا اللاتينية تنادي بدحر العرق الأبيض للجرائم التي فعلها في هذه المناطق والنهب الاستعماري. من جملة ما فعلوه